يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء الذي جمعني بإخواني في هذه المدينة الطيبة، وهذا بعد مدة طويلة أظن من دور. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا وإياهم على الحق المبين. وأخترت في هذه الأمسية أن أتدارس مع إخواني حديثا من جوامع أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام. نحن أحوج ما نكون إلى معاني هذا الحديث في مثل هذه الأيام، هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن وكثر فيها الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى بتلبيسات الملبسين وشبهات المبطلين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفي المسلمين شرهم. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الخدر في باب الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله، هكذا ترجم له الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لعلكم عرفتم هذا الحديث والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله جل وعلا من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، وفي كل خير. ثم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث الذي هو من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا أورده الإمام النووي في رياض الصالحين والشيخ السعدي في جمع الجوامع. هذا الحديث الذي بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أمرا متعلق بحال المؤمن، ولا شك أن المؤمنين يتفاوتون في درجاتهم بحسب تفاوتهم في إيمانهم وأعمالهم ومنزلتهم عند الله تبارك وتعالى. هذا التفاوت أساسا وأصالة يتعلق بالأصل العظيم، ألا وهو الإيمان الذي نسب إليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن بالألف واللام التي هي للعهد، المؤمن الذي حقق الإيمان، الذي جاءت به الرسل، آمن بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وآمن بالقدر خيره وشره. المؤمن الذي ميزه الله تبارك وتعالى، ميزه عن غيره من خلقه، ميزه عن الكافرين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ميزه عن المنافقين الذين يظهرون إيمانا ويبطنون ويضمرون كفرا. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. والمؤمن درجة من درجات الدين التي أخبر عنها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، درجة الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. هذا المؤمن إذا كان قويا، وهذا من التميز، دل الحديث أن من المؤمنين مؤمنون أقوياء ومنهم ضعفاء. مؤمن قوي ومؤمن ضعيف. القوي لا شك ولا ريب أن المقصود به القوي في إيمانه، القوي في تمسكه بدينه، القوي في علمه وعمله، القوي في كل نوع من أنواع القوة يكون فيها صلاح دينه ودنياه بصفة عامة. ولكن أصل هذه القوة هي القوة في الإيمان، هي القوة في الإيمان. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن أهل الإيمان يتفاوتون في درجات إيمانه، ليسوا سواء، على خلاف ما تعتقده الطوائف الأخرى في هذا الباب، على خلاف ما تعتقده الخوارج أو ما يعتقده المرجئة. فالمرجئة يعتقدون أن الإيمان لا تضره معصية أو لا يضر مع الإيمان معصية، وعندهم إيمان أبي بكر كإيمان أفجر واحد في هذه الأمة نعوذ بالله. لا يعتقدون ما يعتقده أهل السنة والجماعة، ما تعتقده الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الذين يعتقدون ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله أن الإيمان يزيد وينقص، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا يقول ربنا تبارك وتعالى. وهذه من أسباب زيادة الإيمان، من أسباب زيادة الإيمان تلاوة القرآن، هذا الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام. من أسباب زيادة الإيمان مصاحبة الأخيار من أهل الصلاح ومجالسة الأبرار من العلماء الربانيين، وهذه يشهد بها من ذاقها ومن عايشها. كان من أئمتنا من كان يقول أنه كان إذا رأى شيخه أحس بزيادة إيمانه. ابن القيم يذكر هذا عن شيخه ابن تيمية عليه رحمة الله، إذا ضاقت، يقول إذا ضاقت علينا السبل، مجرد ما نجلس بين يديه إلا ونجد راحة في قلوبنا وطمأنينة في نفوسنا ونحس بزيادة إيماننا. هذه من مصاحبة الطيبين، من مصاحبة الأخيار من أهل الصلاح. ولهذا نحن مأمورون دائما وأبدا بأن نختار لمصاحبتنا عملا بقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. من أسباب زيادة الإيمان الاجتهاد والحرص على مجالس الذكر، هذه المجالس التي نجلس فيها لنسمع كلام الله تبارك وتعالى أو كلام نبيه عليه الصلاة والسلام، لنتذاكر فيها أو نتدارس فيها ما ينفعنا به ربنا تبارك وتعالى، وما يكون سببا في زيادة إيماننا. وهذا نلاحظه في أنفسنا وفي إخواننا الذين يكونون على ارتباط بمجالس أهل العلم، حريصين على حضورها، مجتهدين على الاستفادة من أصحابها، تجد حالهم يختلف عن حال غيرهم في قوة إيمانهم وفي ثباتهم. ونحن دائما وأبدا، وإن كنا نقول هذا على علمائنا وكبارنا ومشايخنا، إلا أن من دونهم يأخذ نصيبا من هذا الحظ. نعتقد أنه بقدر الرسوخ في العلم يكون الثبات على الحق، بقدر ما يكون هذا العالم راسخا في العلم يكون ثابتا على الحق، ثابتا ثبوت الجبال الراسخة لا تزعزعه فتنة ولا تحركه شبهة أبدا، ثابت دائما وأبدا، لأنه أو لأن رسوخه في العلم كان سببا لهذا الأمر. ونحن نعلم أن هذا الأمر متعلق بكمال الإنسان، لأن الكمال البشري منوط بكمال أمرين اثنين، يقول ابن القيم عليه رحمة الله، منوط بكمال الإرادة العلمية وكمال الإرادة العملية. كمال الإرادة العلمية هذا ينال بهذا الطريق، بمجالسة أهله والاستفادة من علمهم لأي نوع من أنواع الاستفادة. لهذا ينبغي أن نكون حريصين الحرص الشديد على أن نسير على المنهج السوي في هذا الأمر حتى لا نفتن فيه. تستفيد علما لا بد من الاستفادة من أهله، وأهله هم الراسخون فيه من جهة، وهم الذين يكونون على الجادة وعلى المنهج السوي. لا نجالس كل من ادعى لنفسه شيئا، ولا نجالس كل من زكاه من أتباعه أو محبيه أو مناصريه، لا نجالس من شهر له في وسائل الإعلام وكان شيخا من مشايخ القنوات أو شيخا من مشايخ النات. هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم مع أصحاب المنهج السلفي، لأن هؤلاء يسيرون على نهج سلفهم، يسيرون على وفق القواعد والأصول التي أصلها أئمتهم وعلماؤهم في هذا الباب. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ننظر عمن نأخذ ديننا. من كان على العقيدة السليمة من جهة وعلى المنهج السوي من جهة أخرى، هذا نستفيد منه علما، نزداد معه علما وعملا، نزداد معه إيمانا، مجالسته تقوي إيماننا، لأنه يذكرنا بالله جل وعلا، يذكرنا بآياته التي جعلها الله تبارك وتعالى سببا لزيادة الإيمان. فقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من هذا الباب، هو خير من غيره، وغيره هو من دونه، أي المؤمن الضعيف، الضعيف في إيمانه، الضعيف في عمله، الضعيف في علمه، الضعيف في عمله. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي كل خير، وهذا من باب قول الله تبارك وتعالى وكلا وعد الله الحسنى. وإن كان هذا المؤمن ضعيفا إلا أن فيه خير، وخيره في إيمانه. وإن كان ضعيفا، لأن هذا خير من غيره ممن لا إيمان له، ممن لا إيمان له، لأن هذا من جهة يسعى ويجتهد في تقوية إيمانه، ربما يبدأ المؤمن ضعيفا ثم يجتهد في أسباب القوة، يجتهد مع إخوانه باستماعه بهم وتعاونه معهم في هذا الخير. ولهذا نحن دائما وأبدا عملا بنصوص الكتاب والسنة واسترشادا بها ننصح إخواننا بالاجتماع والتآلف والتعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى، ونجتنب التدابر وأسباب الفرقة التي تكون بيننا، نستمع على الحق دائما وأبدا، لأن هذا النوع من الاجتماع هو الذي يحقق لنا هذه الغاية المرجوة بخلاف غيره. نحن لا نجتمع لأجل أن نجتمع بعزم، لا، نجتمع لاجتماع الشرعي الذي أمرنا به ربنا تبارك وتعالى، بمثل قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام يكون بحبل الله، بالإسلام، بالكتاب والسنة، يكون بما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الذي يحقق لنا هذا الأمر، وهذا الذي يدعو إليه علماؤنا وأئمتنا. ولهذا كان أسعد الناس بمثل هذا الاجتماع هو الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، ولهذا لا يعرفون إلا به، فهم أهل السنة والجماعة، فهم أهل السنة والجماعة، الجماعة التي تجتمع على الخير كما اجتمعت عليه أول الجماعة. وأول الجماعة هي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والاجتماع الحق لا يكون إلا كاجتماع هؤلاء. ولهذا لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الفرقة، وذكر في ما هو نبوة من نبواته أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. قال: الجماعة، الجماعة الذين اجتمعوا على الحق. وفي الحديث الآخر قال: ما أنا عليه وأصحابي. فقال أهل العلم أن هذه الرواية تفسر الأخرى، أو أن هذا الحديث يفسره الآخر، أن هذه الجماعة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا في كل شيء، في عقيدتهم، في منهجهم، في أعمالهم، في أعمالهم كلها، في أحوالهم وسلوكهم وأخلاقهم. المنهج الحق والسوي هو منهج هؤلاء، كما أن العقيدة الحق هي عقيدة هؤلاء. كل من جاء بعدهم إذا خالف الصحابة في عقيدة من عقيدتهم في مسألة من مسائل الإيمان أو مسألة من مسائل الاعتقاد فهو على غير سبيلهم، وسبيلهم هو سبيل المؤمنين الذي أمرنا به ربنا جل وعلا في مثل قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ويتبع غير سبيل المؤمنين، من هؤلاء المؤمنون؟ هؤلاء الذين زكاهم الله في كتابه، والذين زكاهم نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته، والنصوص في هذا الباب كثيرة. هؤلاء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذين قال فيهم ووصفهم النبي تبارك صلى الله عليه وسلم بهذه الخيرية بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذا ما كان عليه سلف هذه الأمة، وهذا هو المنهج السلفي الذي أساسه الكتاب والسنة على ما كان عليه سلف هذه الأمة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تبارك وتعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل من خير. المؤمن القوي بزيادة إيمانه زيادة في علمه وعمله، وكلما ازداد العبد قربة لله جل وعلا كلما ازدادت محبة الله له. ألا تذكرون قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يزال، كما في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحبه الله جل وعلا بالاستزادة من طاعته تبارك وتعالى. وهذه يذكرها أهل العلم أنها من القوة، تكون في المؤمن قوة الإيمان وقوة العمل. العمل بالمعنى الواسع في كل ما هو قرب لله جل وعلا، قوي في صلاته محافظ عليها في أوقاتها في الجماعة، محافظ على صلاة الفجر كمحافظته على صلاة الظهر أو صلاة العشاء، ليس كحال المنافق. أفخر الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. المنافق في صلاته وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما المؤمن قوي في صلاته محافظ عليها معظم لها كما وصفه النبي، قلبه معلق بالمساجد لأجل ماذا؟ تعظيما لهذه الصلاة ومحافظة عليها. ميزان هذه الأمة في صلاة أهلها في محافظتهم على صلاتهم. المؤمن قوي في أمانته، قوي في منطقه ولسانه إذا تكلم لا يتكلم إلا حقا، وإذا تكلم لا يتكلم إلا صدقا. ولهذا المؤمن القوي لا يكذب ولا يعرف الكذب أبدا، لأن الكذب يهدي إلى الفجور، نسأل الله العفو والعافية، كما أخبر بذلك حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ولهذا الكاذب فينا لا يصلح أن يكون، لا يصلح أن يكون قدوة أبدا. كيف يكون قدوة في الناس من يكذب عليهم، أو من يعرف بالكذب فيهم؟ من أين تكون هذه القدوة، ومن أين تتحقق هذه القدوة؟ يقول اليوم قولا ثم يظهر بعد ذلك أن الحق على خلافه، وأنه كان كاذبا، وأنه كان متعمدا للكذب. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وفي قوله: وفي كل خير فضل لأهل الإيمان وللمؤمنين جميعا على تفاوت بينهم. ثم قال بعد ذلك: يأمر بأسباب تقوية هذا المؤمن: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، وما ينفعك على إطلاقها، وهذا يشمل ما ينفعه في أمور آخرته، وهذا هو الأول والأولى، وما يشمل أمور دنياه كذلك، أمور دنياه كذلك. ولهذا كان أجمع الدعاء وأفضل الدعاء الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، والذي علمنا إياه ربنا جل وعلا في كتابه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الدنيا، نسأل الله جل وعلا حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. حسنة الدنيا كل ما فيه مصالح للعباد مما أباحه الله جل وعلا لهم. الله تبارك وتعالى أباح لنا الطيبات في كل شيء، وهذه الطيبات نستعين بها على مرضاته، نسخرها لأجل تحقيق طاعته. ولهذا من هذه المباحات ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها من أسباب سعادة المرء في الدنيا، كقوله صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة. وش لكم الأقدين ولا وش هي هذه الأربع؟ في وقت القيلولة وش هي هذه الأربع؟
زوجة صالحة،
زوجة صالحة،
مركب
على وجهة الحديث، المرأة الصالحة، البيت الواسع، والمركب المريح أو الهني، زد والجار الصالح. أحسن، هذه من المباحات التي أباحها الله جل وعلا للعباد. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها من السعادة بهذه الأوصاف، بهذه
الأوصاف. المرأة الصالح، المرأة مرأة، إلا أن الصالحة تتميز عن غيرها. الصالحة حافظة لحدود الله، الصالحة معينة لزوجها على طاعة الله تبارك وتعالى، الصالحة كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام التي إذا نظر إليها زوجها أصرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضه. هذا صلاحها. المرأة الصالحة تكون أما صالحة، والأم الصالحة تربي أبنائك على الصلاح وعلى الخير. هذا الصلاح الذي ستجده ويكون ذخرا لك حتى بعد فراقك لهذه الدنيا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. من أسباب صلاح الأولاد صلاح الزوجة. هذا لازم نفكره في شبابنا. ها؟ ما هو شغل الدين هاعقاب الزين الزين. ها؟ انظروا إلى جانب الزين القلبي، جانب الصلاح والإيمان وتقوى الله تبارك وتعالى. والله لا مرأة صالحة خير من ملء الأرض من غيرها، ولو كنا أجمل النساء، ولو كنا أجمل النساء، سيدات جمال العالم كلها، وتكون في مقابلهن مرأة صالحة أفضل لك حتى في أمور دنياك، أفضل لك في دينك وفي معاشك، أفضل لك عند ربك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم الحريص على خيرنا وصلاحنا قال: فاظفر بذات الدين سربت يدك. عليك بصاحبة الدين، هذه التي تسعدك، وهذه التي تفرحك، وهذه التي تكون عونا لك على النجاة من عذاب الله يوم القيامة. صلى الله عز وجل أن يرزقنا ويرزقكم. قلوا آمين. قل إذ لم أدخل. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، بهذا المعنى ما ينفعك في أمور دينك أولا وفي أمور دنياك. في أمور دينك كيف تحافظ على سلامة عقيدتك، لأنها هي الأساس وهي رأس المال، عليك أن تسعى لكسبه أولا وتحقيقه حتى تحقق الاعتقاد السليم الذي كان عليه خير هذه الأمة بعد نبيه. ولهذا الله جل وعلا ما كتب الهداية إلا لمن كان على مثل عقيدة الصحابة رضي الله تعالى، من خالفهم في عقيدة من عقيدتهم أو في مسائل من مسائل إيمانهم لم يكن من المهتدين. وهذا بدليل قول الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني الذين جاءوا من بعدكم إذا آمنوا بمثل ما آمنتم به أنتم، والخطاب للصحابة لمن أنزل عليهم هذا الكتاب، لمن عايش التنزيل رضي الله تعالى عنهم، فقد اهتدوا. هذا منطوق الآية. قال العلماء مفهومها أن من خالف الصحابة في مسألة من مسائل الإيمان لم يكن من المهتدين. المرجئة ليس كذلك، الخوارج ليس كذلك، المعتزلة ليس كذلك. كل من خالف عقيدة السلف لم يكن من المهتدين عند الله تبارك وتعالى. وكيف يكون ذلك؟ والهداية لا تتحقق إلا إذا كان أصحابها على الصراط السوي، على الصراط المستقيم الذي قال فيه ربنا جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا في كل أمر من أمور ديننا. ولما كان أمر العقيدة هو الأساس، لأنه هو أصل الديانة، ومن العلماء من يطلق على العقيدة هذه التسمية، مسائل العقيدة يسميها أصول الدين، وكما سماها أبو حنيفة بالفقه الأكبر، وكان من السلف من يطلق عليها اسم السنة، أو من يسميها بأصول الاعتقاد. وهذه كلها عناوين كتب من كتب السلف في العقيدة: أصول السنة للإمام أحمد، أصول الاعتقاد للالكائي، السنة لابن أبي عاصم، وهكذا، كلها بهذه التسميات التي تدل على أنهم كانوا يعتقدون هذا الأمر، كانوا يعتقدون أن الأصل في تحقيق الاعتقاد السليم. ولهذا البدء دائما وأبدا يكون بالتوحيد، بمسائل الإيمان، ليس هذا فحسب، بل إن التركيز دائما وأبدا يكون على مسائل التوحيد والإيمان. ولهذا من فضل الله جل وعلا علينا في هذه الدعوة المباركة وفي هذا المنهج القويم أننا نركز على العقيدة في مجالسنا وفي دروسنا، في مجالسنا نحن كطلبة العلم، أو في مجالس علمائنا وأئمتنا. وهذا من الحرص على ما ينفعنا، بل هذا من أول الحرص: احرص على ما ينفعك. ثم قال: ولا تعجز، لأن العجز مذموم. هناك العجز وهناك الكسل، صح ولا لا؟ ما لكمش عاجبين لا ثم الأقليم لا لما نحبش لي بيتجوش معي. هناك العجز، هناك الكسل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من العجز والكسل. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. هاي الآن كل الذي فيكم اللي يقول لي ما تخمش ما راح تنحرك، اللي يحب يجاوب يجاوب، ما يجاوب خلاص نمشي عادي جدا. هذا جيت راح نمشي. ما يذكر لي الفرق بين العجز والكسل؟ يعني العجز يدل على المغايرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أعوذ بك من العجز والكسل، ما راح يكونوا كيف كيف، صح ولا؟ هذا يولي تكرار ما عندوش معنى. تفضل الاخ حسن.
لا لا حسن
قلت له رموز للاخ حسن.
شيخ العلم الله عليه الكسل لا ارادي
لا تسمع لا ارادي
كسل
لا ارادي
كسل الانسان كسل حاجه
من
العبد
العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد
العبد
العبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد كي جاب المفتاح من طوقة الثور تفضل
هو قادر على فعل ذلك الأمر
ولا يفعله. هذا وش يسموه؟ الكاسة. والثاني؟ غير قادر. والثاني غير قادر. آه والأخ سمعت يا حسن أنت جاي تقول إن أنت الماء هو الماء ها؟ الكسل صاحبه قادر عليه لكنه لم يفعله. اللي قال فيهم الله عز وجل إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى قادرين على الصلاة صح ولا لا؟ قادرين يصلوها في وقتها، قادرين يبكروا إلى المساجد قبل أن يؤذن مؤذنها، إلا أنهم قاسوا تقاسوا تأخروا بعد قاسوا حتى قامت الصلاة ثم بعد قاسوا إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى. هذا مذموم صاحبه. والثاني هو الغير قادر، غير قادر ولم يفعل ولكن عاجز، عاجز لأنه نقوله يعني في عزمه ونيته عدم الفعل. كان هناك من الناس عنده حب لفعل الشيء وللعمل ولكن غير قادر. من الصحابة صحابة لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة تبوك لا يملك شيئا، ليس عنده شيء، لا راحلة ولا ذات. قال الله عز وجل في وصفهم تفيض أعينهم من الدمع، يعني أنهم ما وجدوا ما يخرجون به مع رسول الله. هؤلاء ليسوا بعاجزين رغم أنهم غير قادرين، وليسوا بكسالى كذلك لأنهم لو كان عندهم ما به يخرجون لخرجوا ولم يتأخروا أبدا رضي الله تعالى عنهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بعد أن أمر بالحرص نهى عن ضده، نهى عن ضده ألا وهو العجز. الإنسان لا يكون عاجزا، المؤمن لا يكون عاجزا، بمعنى كأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد منا في هذا الحديث أنه إذا بذل الإنسان جهده ووسعى في الحرص على فعل الخير والإقدام فيه ثم لم يستطع، يعني لم يجد، لا يكون عاجزا، لا يكون عاجزا، بحيث لو توفر له لكان من الأولين وكان من السباقين. هذا حال المؤمن. هذا نجده عند الكثير من الناس. بعض الناس تجده فقيرا، تجده فقيرا ولكنه غير عاجز، ما هوش عاجز، محب للإنفاق وللصدقة. عندنا مثال، هذا ضربت كذا مرة في دروسي، واحد من إخواننا في بناء المسجد عندنا جاء يقال لي شيخ أنا ما عندي دراهم، أنا زوالي بس عندي الدراع تاعي، حب يقول عندي الجهد تاعي. قال لي يعني قريب ندير عطلة الكونجي، قال لي قاعد وقت تاعي نعطيه المسجد. إيه هذا موش عاجز، وجاء فعلا أخدم، جاء هدم منه كما تقولوا ثم روحي صخرة بجهده، وربما عمله هذا إذا كان فيه الإخلاص لله عز وجل ونحسبه كذلك يؤجر عليه أضعاف ما قدم غيره من الإنفاق، ما قدم غيره من الإنفاق. فهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تعجز، لأن العجز مذموم وصفة من الصفات الذميمة فينا. المؤمن لا ينبغي عليه أن يكون عاجزا، وهذا السر في تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الخصلة. ثم قال بعد ذلك وإن أصابك شيء أي شيء بهذا الإطلاق، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا. وهذا درس آخر وفائدة أخرى في أن الإنسان المؤمن، لأن الحديث كله عن المؤمن، إذا كان حريصا على ما ينفعه واتخذ الأسباب في تحقيقه ثم وقع له ما قد يقع لأي إنسان، وقع له حادث، وقع له ما منعه من المواصلة في ذلك العمل، لا يتأسف بمثل هذا ولا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا. بعض الناس مثلا، وهذا مثال يليق بهذا المقام، خرج من بيته في الصباح ثم لا قدر الله وقع له حادث مروري بسيارته، وكان في خروجه قاصدا الخير وناويا فعلا من أفعال الخير، ما يقولش بعد ذلك لو أني ما خرجت هذا الوقت، لو أني تأخرت قليلا، أو لو أني بكرت قليلا، لا يقول هذا أبدا، لأن لو في هذا الباب تفتح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تفتح عمل الشيطان. ليست كل لو ولكن لو التي تكون بهذا المعنى، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا فعلت كذا أو لا أمرت بكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن لو ثم استعمل لو. هذه لو هنا قالوا إذا كانت في مقام التعليم، وهذا مقام التعليم لا حرج فيها، إذا كانت في مقام التعليم لا حرج فيها، ولكن في مثل هذا المقام، مقام الاعتراض على ما قدره الله جل وعلا، أو مقام التسخط، أو مقام التأسف الذي ليس من ورائه فائدة إلا الحسرة التي تكون في القلوب والتي تمرض القلوب بعد ذلك، أنت مؤمن، والمؤمن من إيمانه أنه يؤمن بالقدر خيره وشره. لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يؤمن ويعتقد الاعتقاد الجازم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. هذا هو الركن العظيم من أركان الإيمان. فلو أنه وقع مثل هذا لا تقول لو، كما قال المشركون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا على أناس ماتوا من المسلمين أو قتلوا من المسلمين، قالوا لو كانوا عندنا، يعني لو كانوا خرجوش مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بس عليهم. الله جل وعلا قال بعد ذلك ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم الموت القتل إلى مضاجعهم. هذا أمر الله جل وعلا، ولو كنتم في بروج مشيدة، لا مفر من قضاء الله جل وعلا وقدره. ولهذا المؤمن في مثل هذا الحال مطالب بأمرين اثنين. الأمر الأول ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقول لو أني فعلت كذا وكذا. الأمر الثاني أنه لا يستدل على المعايب بالقدر، القدر نستدل به على المصائب. وقع زلزال نقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. وقع لنا حادث نقول قدر الله وما شاء فعل. ارتكبت معصية فرطت في جنب الله جل وعلا، لا تقول قدر الله وما شاء، وإن كان هذا قدر الله تبارك وتعالى، ولكن لا تستدل على المعايب بالقدر، وهذا من سوء الأدب مع الله جل وعلا. تقول هذا من نفسي وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، أتوب إلى الله وأستغفره. لأن الذي يستدل بالقدر لا يتوب، لا يتوب إلى الله عز وجل، يتحجج بأن هذا فعل فعله الله لست أنا. وهذا اعتقاد بعض الطوائف البدعية المفارقة لأهل السنة والجماعة. المؤمن يقول كما أمره نبيه قدر الله وما شاء فعل. فإن قال في خاتمة الحديث فإن لو تفتح عمل الشيطان، وعمل الشيطان إما من الناحية العلمية الاعتقادية أو من الناحية العملية، الناس لو أفسدت لهم دينهم، لو هذه أفسدت لهم دينهم لأجل هذه، لو وقعوا في الشرك بالله تبارك وتعالى، وما التطير إلا نوع من أنواعه، نوع من أنواع الشرك، والتطير هذا يقع لأجل هذا الأمر. يشوف شيخه لو ما خرج يكون لكنت اجتنبت هذه المصيبة، كانوا يتطيرون بمثل هذه الأمور. وهذا اعتقاد، وهذا اعتقاد شركي، لأن المؤمن عقيدته في الله تبارك وتعالى، كل شيء بيد الله جل وعلا، يؤمن به ويؤمن بقضائه وقدره، ويؤمن بقضائه وقدره. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن لو تفتح عمل الشيطان، والشيطان يدخل على الإنسان من هذا الباب. وكم من الناس أفسد الشيطان لهم دينهم وعقيدتهم في هذا الباب، وهو أصل وركن من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقضاء، بالقضاء والقدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه فاستعاننا. يعني يوفقنا لما يحبه ويرضاه، واكتفي بهذا القدر، واسال الله عز وجل ان يوفقني واخواني لما يحبه ويرضاه على قدر الاذان. صحيح يا ابن منصور،
كم صار؟ صار الشيخ
زوج، زوج طالب زوج واضح. طيب إذا كان سؤالنا نختمه بين، وإذا تكرمت وقال ما كان سؤال نعلم أنا اللي مضبوط فيه ما قرأنا عندنا هو قدر الله. اللهم إلا إذا كان هناك روايات أنا ربما ما وقفت عليه، لكن الذي أحفظه والذي سمعته وقرأته ولكن قدر الله ومن شاء من غير تشديد والضواهر. نقول هذا تحفظ أنتم تعلمون، يعني قد تكون روايات، وإحنا أنا ندعي أننا أخطنا بهذه الطرق والروايات كلها دائما وأبدا نبقي هذا الله. نعم آمين.
فيما أنكم عرفتم على الاجتماع والسؤال، نحن في هذه المدينة الكرم الله مجتمعون، ويعني اجتماعنا
حقيقي
الحق
الحمد لله،
اجتماعاتنا كثيرة بكرم الناس الدوائر
الحمد لله،
إنه يتخلدها شيء من الجثار بين بعض إخواننا يسبب إلى بعض الفرقة.
جثار؟ وش المقصود بالجثار؟
أمور يعني قد تكون تافهة شيء، يعني هم النصيحة
أنا قلت وش قصدك بالجامعة؟ وش أسباب
الجامعة؟ يعني قد يجفو الأخ والأخاب يتركوا لأمر تافه من نصيحة الوجهة.
النصيحة الأولى أن أذكر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. الهجر لأجل الدنيا لا يجوز لك هذا يا عبد الله، يعني عدم الهجر بإلقاء السلام على هذا، هو ما يطالبكش بأكثر منه، ما يجيش يقول لك على ما جيش شرط معي قهوة، ما يجيش يقول لك على ما عانقتنيش، ما يجيش يقول لك السلام تكفي، السلام تكفي، لست ملزم بالناس جميعا، ولكن الإنسان دائما وأبدا يتودد لإخوانه ويسعى في أسباب التآلف والتحاب لإخوانه ببسط الوجه وخفض الجناح والتواضع لهم وما إلى ذلك. هذا أمر مهم يا إخوان، هذا أمر مهم، هذه نعمة من نعم الله علينا. وسمعنا قول ربنا جل وعلا واذكروا إن كنتم أعداء أذكر نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. هذه من نعم الله التآلف والتآخي الذي يكون بين المؤمنين، ومن الأسباب، وهذا من أسباب القوة كذلك، أو من قوة المؤمن، من قوة المؤمن قوته في الثبات على الحق، قوته في التمسك بالسنة، قوته في رد البدعة والنكير على أصحابها. هذا بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه من سيعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وش قال بعد ذلك؟ عضوا عليها بالنواجد. هذا في شدة التمسك بها، القوة في التمسك بالهدي. فنصيحتي لإخواني أننا نجتمع دائما وأبدا ونجتهد في أسباب التآلف والترابط والتحاب، ونبتعد دائما وأبدا عن كل سبب من أسباب الفرق، نتركه لله عز وجل، والله تبارك وتعالى يعوضنا به خيرا عظيما. نسأل الله جل وعلا أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمع كلمتنا على الحق، إنه سميع مجيب. وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.